رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يجعلكم مباركين صالحين مصلحين. وبعد، نتكلم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن بعض الأحكام المستفادة في سورة الدخان من قول الله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. في هذه الآيات من الفوائد أن الله يختبر العباد بإرسال الرسل، فينظر هل يستجيبون، هل يؤمنون وينقادون، هل يمتثلون لأوامر الله أو يعرضون، ولا يصدقون بأنبياء الله عليهم السلام. وفي هذه الآيات التذكير بأن ورود العقوبات في الدنيا إنما هي من أجل ابتلاء العباد واختبارهم، ولعلهم أن ينقادوا إلى طريق الهدى وسبيل رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن أنبياء الله عليهم السلام قد اتصفوا بالصفات العظيمة، فهم أهل الكرم وهم أهل الأمانة، وقد آتاهم الله البيان والرحمة والشفقة، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد. وفي هذه الآيات التذكير بعبودية الله جل وعلا، فالخلق كلهم عباد لله. وفي هذه الآيات إنه ينبغي للإنسان أن ينقاد بوجهه لرب العزة والجلال، وأن يطيع لربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تحريم الكبر وبيان سوء عاقبته، ومنه محبة العلو في الأرض لذات العلو. فعندما يرغب إنسان أن يكون عاليا على الناس، مرتفعا عليهم، أعز منهم لذات ذلك، فإنه يكون حينئذ قد خالف النصوص الشرعية في مثل قوله: وألا تعلوا على الله. وفي هذه الآيات أن الإعراض عن قبول الحق نوع من أنواع الكبر المذموم شرعا. وبالتالي فإذا حكم قاض بحكم الشرع وجب على المتخاصمين أن ينقادا له وأن يسلما له. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أيد أنبياءه بالبراهين والأدلة الواضحة. وفي هذه الآيات سوء عاقبة أولئك الذين يعذبون أنبياء الله أو دعاة دينه. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن في هذه الآيات الحذر من دعوة أولئك الأنبياء والصالحين ودعاة الدين، فقد يدعون على أمة فيكون هذا سبب زوالها، كما في دعوة موسى على فرعون وقومه. وفي هذا التذكير بالدعاء للعموم، فإن الإنسان لا يحقر دعوته، فقد تلاقي بابا من أبواب القبول. وفي هذه الآيات إن جاء الله عز وجل لموسى عليه السلام ومن معه من كيد فرعون، وهكذا ينجي الله عز وجل أهل الإيمان. وفي هذه الآيات أن العظيمة التي تكون عند الإنسان لا تغني عنه شيئا إذا قدر الله عز وجل عليه الهلاك أو العذاب. وفي هذه الآيات أيضا أن ما لدى الإنسان من النعم العظيمة والأموال الطائلة والأتباع الكثيرة لا تغني عنه شيئا إذا جاءه عذاب رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن ما عند الإنسان من نعم الدنيا فلا بد أن يتركه ولن يمضي معه شيء إلا أجره وثوابه. وفي هذه الآيات جواز تملك البساتين العظيمة وأنها لا تنقص من مكان الإنسان، فإن الله عز وجل قد أورث تلك الجنان والعيون لأناس آخرين بعد فرعون ولم يعب عليهم تملكهم لها. وفي هذه الآيات دلالة على جواز تملك العيون، فقد يملك الإنسان عيون الماء إما بكونه هو الذي بدعها وحفرها أو بكونه هو الذي أحيا ما حولها. وفي هذه الآيات جواز تملك القصور والمساكن الكبيرة، فإن المقام الكريم مما يدخل فيه المنازل الجميلة، فيه جواز تجميل المنازل وتهياتها وترتيبها. وفي قوله وزروع أي أن من بعدهم ملك ما تركوه سريعا، فمن المعلوم أن الزرع إنما يستمر شهور فقط، فهذا دل على أن من بعدهم ملكها خلال هذه الأشهر. وفي هذه الآيات جواز التنعم بنعم الله عز وجل متى لم تستعمل في معصية رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن هذه الأمور السابقة تنتقل ما بين أناس إلى آخرين. وفي هذه الآيات تملك الأمور التي لا مالك لها من قبل من وضع يده عليها، فإن هذه الجنات والعيون لما هلك فرعون وقومه وجنوده لم يعد لها مالك، وبالتالي أورثها الله قوما آخرين فوضعوا أيديهم عليها وفتملكوها. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن عذاب الله إذا جاء فإنه لا يتأخر ولا يتخلف، لقوله وما كانوا منظرين. وفي هذه الآيات أن السماء والأرض ومن فيهما لا يفقدون أولئك الظالمين المجرمين. وفي هذه الآيات بيان أن العلو في الأرض من أسباب وقوع الهلاك للإنسان في الدنيا، ومثله أيضا الإسراف، سواء كان إسرافا في التعامل مع العباد بالتكبر أو إسرافا في الذنوب والمعاصي أو إسرافا في النعم باستعمالها في غير ما وضعت له أو بحد أكثر مما يحتاج إليه. وفي هذه الآيات فضل رب العزة والجلال على بني إسرائيل، فقد نجاهم الله من العذاب الذي كانوا يذلون فيه، وكان يقتل أبناؤهم ويستحيا نساؤهم، وفضلهم الله عز وجل على العالمين، وقد آتاهم الله من البراهين والمعجزات أن البراهين والحجج يأتي بها رب العزة والجلال من أجل اختبارهم. وفيها أن ما يؤتاه الإنسان في الدنيا يختبر به، فهل يشكر فيه أم يكفره. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نأخذ عددا من الآيات في هذه السورة العظيمة لنتعرف على ما فيها من المعاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون.
يخبر الله جل وعلا في هذه الآيات عن مقال لهؤلاء المشركين من قومه الذين يكذبون رسول الله والذين لا يستجيبون لدعوتهم. إن هؤلاء ليقولون. ماذا يقولون؟ يقولون ما هي إلا موتتنا الأولى، أي إذا متنا الموتة الأولى فحينئذ لا يكون لنا حياة، ولن تعاد أجسادنا، ولن نبعث للحساب يوم القيامة، ولا توجد جنة ولا نار، وما نحن بمنشرين، أي لن نبعث. والنشر هو تهيئة الشيء للقيام ومن أجل أن يعمل به ما يراد العمل به، ومنه نشر الثياب ونشر الأخشاب، فإنه تعليق لها وتهيئة من أجل أن يعمل بها ما يراد العمل من لبس الثياب وصنع ما يصنع من الأخشاب. فهكذا في نشر الأبدان يوم المعاد في عادتها تهيئتها لما يراد منها من الحساب والثواب والعقاب والنعيم والعذاب. بماذا استدلوا؟ قالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي إذا كانت دعواكم بإثبات المعاد صحيحة فأحيوا آباءنا وأجدادنا إن كنتم صادقين فيما ذكرتموه. وهذا الاحتجاج احتجاج باطل، لأنه إنما أثبت وجود النشر في زمان يوم القيامة، فليس معنى أنه يوجده في كل زمان. ثم إن هذا يخالف السنن التي وضعها الله عز وجل للعباد، وبالتالي فإن الظنون الكاذبة التي وضعتها لها أذهانهم هي التي جعلتهم لا يؤمنون بأنبياء الله عليهم السلام. فرد الله عز وجل عليهم هذه المقالة الباطلة بتذكيرهم بالأمم السابقة التي نزلت بهم عقوبات دنيوية، فإن القادر على إنزال العقوبات في تلك الأمم السابقة قادر على إنزال العقوبة بهؤلاء. وذكر لهم مثلا عربيا نشأ في بلاد العرب، لأنها هي بلادهم وهم من يتناقلون أخبارهم، فقال: أهم خير أم قوم تبع؟ قوم تبع تبع ملك لبلاد حمير باليمن، لما جاءه الدعاة يحذرونه من طريقته ويأمرونه بالتزام شرع الله لم يستجب لهم، فنزلت بهم العقوبة في الدنيا، أهلكهم الله. والذين من قبلهم، أي من قبل قوم تبع ناس وأمم وأقوام عصوا أنبياء الله، فأهلكهم الله جل وعلا، والهلاك لاستئصالهم وإزالتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا مجرمين. المراد بالإجرام كثرة الذنوب والمعاصي. ثم إذا كان أولئك الأقوام قد هلكوا بسبب إجرامهم، فالعلة موجودة في أولئك الذين في عصر النبوة ولم يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكما هلك الأوائل يمكن أن يهلك الله عز وجل هؤلاء الأقوام، فليسوا خيرا من الأمم السابقة. وفي كثير من المواطن يذكر الله عز وجل بقدرته على العباد، وأنه جل وعلا قد أهلك الأمم الماضية من أجل أن يكون هذا من أسباب عودة الناس إلى أنبياء الله وتصديقهم بما جاء به أولئك الأنبياء عليهم السلام. فمثل هذا يجعل الإنسان يتعظ ويعتبر ويقارن حاله بحال أولئك الأقوام الذين أعرضوا عن أنبياء الله ولم يستجيبوا لما عند الله جل وعلا. فإنه لا يستبعد أن ينزل العقوبة لهذه الأمم الحاضرة. وقوم تبع قوم شديد بأسهم، وقد وصلوا في الحضارة شيئا كثيرا. وهؤلاء المشركون الذين يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون قوم تبع. وقوم تبع قد أهلكهم الله وخرب بلادهم. كان عندهم السد الذي فجره الله عز وجل وأزاله، فكان سببا من أسباب غرقهم. والمقصود أن الله عز وجل أراد أن يذكرهم بحال أمة من أمم العرب. صحيح أن قريشا من عدنان وأن تبع من قحطان، لكنهم عرب يعرف بعضهم بعضا. والمقصود أن تبع ملك اليمن في سبأ، ملك حمير، وقد تعاظم شأنه ولم ينقد لداعي الله عز وجل. قد ذكر بعض أهل التواريخ أنه قد انتشر ملكه انتشارا عظيما، ووصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وذكروا له قصصا عظيمة فيما يتعلق بجبروته وبعظم ملكه. ومع ذلك لم يحمه هذا الملك من عقوبة الله عز وجل لما نزلت به. فإذا كان تبع مع ملكه العظيم ومع ما في بلده من الخيرات ومع ما عنده من الجنود العظيمة لم ينجهم هذا من نزول عقوبة الله جل وعلا، فهكذا هؤلاء القوم لا يأمنون أن ينزل بهم عذاب من عند الله كما هو الحال مع قوم تبع. ثم قال جل وعلا مبينا حجة أخرى يحتج بها على هؤلاء المنكرين للبعث، يقول: هذه السماوات عظيمة الشأن، وهذه الأرض كبيرة عظيمة، من الذي خلقها؟ هم يقرون بأن الله خلقها. قل: فإذا كان الله قد خلقها لا بد أن يخلقها لحكمة، ليس للعب ولا للهو. ما خلقها الله عز وجل إلا بالحق، أي لأمر صحيح ثابت، ألا وهو اختبار العباد والتمييز بين مؤمنهم وكافرهم، ليثيب المؤمنين ويعاقب الكافرين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لم يتفكروا في عظيم خلق الله، وبالتالي لم يعلموا حقيقة الأمر، وأنهم إنما خلقوا للاختبار والابتلاء، وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم ويوقفهم بين يديه ليسألهم عن صغير أعمالهم وكبيرها. فهم لما غفلوا عن الغاية التي خلق الخلق من أجلها أصبحوا لا يعلمون. ثم قال تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. كأنه يقول له: انتظر، فعما قريب سيأتي اليوم العظيم الذي سيشاهدون العقوبة فيه بأنفسهم. إن يوم الفصل هو يوم القيامة، سمي بهذا الاسم لأنه يفصل ويقضى بين الخلائق. كل من له مظلمة يأتي في ذلك اليوم ويأخذ مظلمته، لا ينقص منها أي شيء. ميقاتهم أي هو الوقت الذي سيعلمون فيه بأن دعوة هذا النبي صادقة، وبأن يوم المعاد حق، وفيه جواب عن شبهتهم، فإنهم قالوا فإنهم طلبوا أن يأتي بآبائهم، فقال لهم: الإتيان بالآباء وإحياء الأموات إنما يكون في يوم الفصل الذي هو موعدهم أجمعين. في ذلك اليوم يوم القيامة هناك فصل بين العباد، وهذا اليوم له مميزات. من تلك المميزات أنه يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا. الناس في الدنيا يتناصرون، ويكون بعضهم أولياء لبعضهم الآخر، فإذا نابهم شيء ناصروه وقاموا معهم وذادوا عن حياضهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه يوم لا يستطيع أحد أن يدفع عن صاحبه شيئا، مهما كان بينهم من الموالاة ومن المحبة ومن النصرة في الدنيا، لأن القوى بيد رب العزة والجلال، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا شيئا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون، أي لا يستطيع أحد أن يناصرهم. لما؟ لأنه يوم الفصل. ثم استثنى رب العزة والجلال فقال: إلا من رحم الله، لأن أهل الإيمان يمكنون من الشفاعة لأصحابهم في الآخرة، وهذا مما يرغبك في صحبة الأخيار، ولو لم تكن منهم لعلهم أن يشفعوا لك يوم المعاد، يوم لقاء رب العزة والجلال. ونسب الرحمة إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يشفع أحد لأحد إلا إذا أذن رب العزة والجلال. فالشفاعة يعطيها الله لمن شاء من عباده، ومن ثم لا تسأل عبدا حيا أو ميتا، نبيا أو صالحا، أن يشفع لك، وإنما تطلب من ربك سبحانه أن يشفعهم فيك، فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن رب العزة والجلال. ثم قال: إنه هو العزيز الرحيم. عزيز أي قوي لا يحتاج إلى مناصرة، وبالتالي فهو ينتقم من أعدائه. والرحيم أي بأوليائه، يرحمهم ويجعلهم يتراحمون فيما بينهم. وفي هذا نكتة بليغة، جاء باسمين متقابلين، ونسبهما إليه إلى نفسه سبحانه: العزيز باعتبار قوم، الرحيم باعتبار قوم آخرين. وقال هنا الرحيم ولم يقل الرحمن، لأن الرحيم يكون لأهل الإيمان، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ذكر جل وعلا شيئا من مشاهد يوم القيامة ليذكر الناس لذلك اليوم العظيم، فيكون من أسباب استجابتهم لأنبياء الله. فقال سبحانه: إن شجرة الزقوم. شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم، تخرج في نار جهنم. وهذه الشجرة فيها من العقوبات وأنواع الشناعات ما الله به عليم. ولذلك قال: شجرة الزقوم طعام الأثيم، أي أن أصحاب الآثام هم الذين يأكلون منها، وأعظم آثامهم الشرك برب العزة والجلال. قال: كالمهل يغلي في البطون، أي أن الثمر الذي يخرج من هذه الشجرة بمثابة الحديد الحار المذاب. تشاهدون في بعض المشاهد عمليات مصانع الحديد، حديد حار تغير لونه إلى حمرة، يعجز الإنسان عن مسكه بيده، وما تشاهدونه لم يصل هذه الدرجة المهم، يعني يكون مذابا بحيث تتفرق أجزاؤه. كالمهل يغلي في البطون، يعني يستمر في حرارته حتى يصل إلى بطنه بمثابة الماء الذي يوضع على النار الشديدة. كيف يتقلب الماء وكيف تظهر منه الفقاقيع؟ هكذا في بطن أولئك المجرمين يجعل ثمرة شجرة الزقوم معدن مذاب يستمر في حرارة حتى يصل إلى بطونهم وهو يغلي. ولست بمأمن أن تكون كذلك، فالغواية بيد رب العزة والجلال، فلا تأمن من مكر الله. قال: كغلي الحميم. الحميم المراد به الماء الحار، وتشاهدون الماء الحار كيف يغلي، هكذا ذلك المعدن المذاب يغلي في بطون الآثمين كغلي الحميم. ثم يقال في ذلك اليوم: خذوه، أي لا يقال قودوه أو أمسكوا بيده أو سيروا بيده، وإنما يؤخذ بغير اختيار منه وبغير إرادة ولا رغبة. خذوه، اعتلوه، يعني ادفعوه وسوقوه بقوة وبشدة، وأنتم عالون عليه إلى سواء الجحيم، أي إلى قعر نار جهنم. ثم لا يكتفى بهذا في عقوبته: صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، أي أحضروا الماء شديد الحرارة الذي يغلي غليا شديدا قد تناهت حرارته ووصلت أعلى درجات الحرارة، فصبوها عليه، أين؟ على رأسه، ليشاهد أسوأ درجات العذاب. ثم يقال له: على جهة التبكيت له والاستنقاص ليحزن ذق، أي تذوق هذا العذاب الشديد بكافة جوارحك، ببطنك وبرأسك وبجميع جسدك ذق، إنك أنت العزيز الكريم. كان في الدنيا عزيزا، له مكانة ومنزلة، وهو مقدر بين بني جنسه، لكن لم ينفعه هذا في الآخرة. وكان يبذل من ماله من أجل أن يسود في قومه وقبيلته، فكان كريما، لكنها لم تنفعه في الآخرة. لماذا؟ لأنه كان يشك في يوم القيامة، ويشك في بعث المعاد. إن هذا ما كنتم به تمترون، أي هذا العذاب الشديد هو الذي كنتم تشككون فيه لما كنتم في الدنيا، أنجاكم الله منها. أسأل الله أن ينجيكم من نار جهنم. اللهم احمنا بحمايتك يا رب العزة والجلال من كل سوء. اللهم اجعلنا من أهل الجنان. اللهم اجعلنا من المتقين الصالحين. اللهم تول شأننا كله في دنيانا وآخرتنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: كيف يكون التدبر بالقرآن؟
تدبر القرآن يكون بوسائل متعددة، أذكر منها أربع وسائل. الوسيلة الأولى بربط آيات القرآن بعضها ببعض، وربط الآيات أولها بآخرها. إن العبد متى ربط بين هذه الآيات عرف سياقها، وعرف تفسير بعض آياتها من بعضها الآخر. فإن هذا القرآن قد جعله الله مثانية، أي أنه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وهكذا، ومن طرائق فهم القرآن أيضا النظر في تفسير آيات القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسباب النزول، نزول الآيات، وفي تفسير الصحابة والتفسير بلغة العرب. إن هذا يفيد الإنسان كثيرا في معرفة معاني القرآن، ويعينه على تدبر آياته. والأمر الثالث مما يعين على تدبر آيات القرآن معرفة الغاية التي تراد من الآيات القرآنية. ما هو الهدف الذي يراد أن يوصل إليه؟ وما هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ والمعنى والأمر الرابع التأمل في ذات الألفاظ من جهة السبب في استخدام هذا اللفظ دون غيره. فمرة قال الإثم، ومرة قال الجنان، ومرة قال سيئة، ومرة قال خطيئة. لماذا؟ وفي سورة الكهف قال: فأردت أن أعيبها، أردت، ثم قال: فأردنا، ثم قال: فأراد ربك. ما المعنى في هذا؟ لا بد أن له معنى. وفي مرات وتفكر في الأسماء التي ختمت بها الآيات. لماذا قال هنا العزيز الرحيم، وهناك قال العزيز الحكيم، وهناك قال أو اختار أسماء أخرى؟ لذلك حكم تنير لك الطريق في تدبر القرآن. وتدبر القرآن عبادة عظيمة النفع دنيا وآخرة. ولذلك عاب الله عز وجل على الذين لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب جاءنا من عند من؟ من عند رب العزة والجلال. لو جاءك خطاب ممن تحبه، ألا تفكر فيه وتتأمل في معانيه وتتأثر نفسك بما فيه؟ هذا خطاب من الله الذي نحبه، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هذا الخطاب جاءنا ممن نخافه. لو جاءك خطاب من شخص تخاف منه في الدنيا، ألا تفكر فيه وتتأمل ما فيه؟ فهكذا خطاب الله، نحن نخاف من الله ونخشاه سبحانه وتعالى. ثم إننا نرجو الله ونؤمل في فضل الله. وإذا جاءتك رسالة من شخص ترجو منه أو تؤمل فيما لديه، فإنك ستقرأها وتتأمل ما فيها. ثم هذا الكتاب فيه البراهين والحجج العظيمة المقنعة. لو كان كتابا من كتب البشر لقرأوه لما فيه من الحقائق العظيمة، فكيف يغفل في هذا عن كتاب رب العزة والجلال؟ ثم هذا الكتاب فيه أرقى الأساليب اللغوية والأدبية، فلم ينصرفون عنه إلى أبيات شعرية؟ وقد اشتمل على أعلى درجات البيان والبلاغة. ثم إن كل ما في هذا الكتاب حق وصدق. وبالتالي كيف نغفل عن هذا الحق الذي يتكلم عن الأمر الأساسي العظيم الذي يتعلق بك؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تخصيص الدعاء لشخص معين مع ذكر اسمه مثل الأب والأم والأخ؟
هذا من أفضل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، أن يدعو لوالديه، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء للوالدين من أعظم القرب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من دعا لغيره بظهر الغيب وكل الله عز وجل له ملكا يقول: ولك بمثل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في دعاء القنوت لأشخاص بأسمائهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التقاء ما هو السهل من الأحكام في المذاهب الأربعة، وما هو المذهب الذي عليه في الحجة أهل الديار المقدسة؟
المذاهب الفقهية اعتنى العلماء بتحريرها وبشرحها وببيان ما يتعلق بها. فهذه المذاهب طرائق للتعلم ومناهج للدراسة، بحيث يعرف الإنسان معاني المصطلحات الفقهية والعلمية، ويتعرف على الأحكام في الجملة، ويتعرف أيضا على طريقة استنباط الأحكام من الأدلة، ويتعرف أيضا على كيفية تطبيق النصوص الشرعية على الوقائع الجديدة التي تحدث في حياة الناس. هذه فائدة الكتب الفقهية في المذاهب المعروفة. وليس المراد بها أن نترك الكتاب والسنة من أجل ما فيها، ولذلك فإن الفتوى والقضاء تكون بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إيش؟ إلى كتب المذهب، إلى الله، إلى الله. وبالتالي المفتي يفتي بالراجح عنده. ولذلك نجد أن فقهاء المذاهب عندما تعرض لهم المسألة لا يجيبون فيها بما في مذاهبهم، وإنما يجيبون فيها بما يترجح لديهم من شرع رب العزة والجلال. ومن هنا نجد أن الفقهاء الأوائل من كل المذاهب عند شرحهم لكتب المذهب يشرحون على المذهب، وعند الفتوى والقضاء يفتون بما يترجح لديهم. مثلا إذا نظرت إلى النووي من فقهاء الشافعية، أو ابن عبد البر من فقهاء المالكية، أو ابن قدامة من فقهاء الحنابلة، في كتب المذهب التي يؤلفونها يقررون ما في المذهب، وفي كتب الخلاف التي يذكرون فيها الأقوال والترجيح يرجحون خلاف ما يقررونه في كتبهم المذهبية. ولذلك وجد من فقهاء المذاهب من يقال لهم أصحاب الوجوه، الفقهاء الذين يجتهدون فيخالفون في اجتهاداتهم الفقهية المذهب الفقهي الذي ينتمون إليه. ويدلك على هذا أن العباد يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي رب العزة والجلال فإنما يسألهم: هل عملوا بالكتاب؟ وهل أطاعوا الرسول؟ ولا يسألهم عن مذهب فلان ومذهب فلان. والناس على صنفين: أهل الاجتهاد والفقه والفتوى، فهؤلاء يحكمون بما في النصوص ويرجحون بها، وهناك عامة يتبعون هؤلاء الفقهاء. ولذلك يقرر العلماء بأن العامية لا مذهب له، لأنه لن يتعلم الفقه ولن يدرس هذه المسائل، وإنما شأنه أن يتبع الفقيه. ولذلك يقولون: مذهبه مذهب مفتيه، مذهب مفتيه. وعلماء هذه البلاد يفتون بما يترجح من الأدلة كتابا وسنة، كل بحسب ما يظهر له رجحانه باعتبار الأدلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟
الخشية معنى عظيم تجمع بين الخوف والعلم، تخاف من الله وبعد معرفتك بصفاته سبحانه وتعالى، فتخاف من الله بسبب ذنوبك وبسبب تقصيرك. وهذا القرآن لو أنزله الله عز وجل على جبل فجعل الجبل رجلا لا رأيته خاشعا خاضعا من خشية، متصدعا أي متشققا من خوفه من رب العزة والجلال. لكن القلوب قلوب بني آدم فيها ما هو ميت لا تحركه مواعظ القرآن.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم إذا سئل في الحرم عن مناسك العمرة أن يفتي إن علم الجواب؟
لا يجوز لغير المجتهد أن يفتي، فالفتوى لا تكون إلا بعد النظر، بعد الأهلية للاجتهاد والنظر في الأدلة والترجيح بينها. فمن لم يكن عنده معرفة بالأدلة أو لم يكن لديه القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة بمعرفة قواعد الفهم والاستنباط، فهذا ليس له أن يفتي ولو حفظ كتب المذهب ولو عرف أقوال فقهاء زمانه، ولكن يجوز له أن ينقل ويقول: أفتى فلان بكذا، ثم بعد ذلك السامع له يجب عليه أن يتحرى بالرجوع إلى فقيه يجيب بناء على النظر في الأدلة، وإلا في حال الضرورة التي لا يجد فيها فقيها فيأخذ بهذا النقل ليحتاط في دينه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الاجتهاد.
ثابكم الله. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض؟
له مقاليد السماوات والأرض، له جار ومجرور، قدم لتفيد الانحصار أنها عند الله وحده. ومقاليد السماوات والأرض أي التصرف فيها وملك أطرافها وتدبيرها، فهذا لله جل وعلا وحده. ولو قدر أن بعض الناس قد يتصرف في بعض ما في الأرض لكن تصرفه ليس على سبيل الاستقلال، بل هو بأمر الله وبتقدير الله وبخلق رب العزة والجلال.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من شرب الماء وأذان الفجر يؤذن وهو متعمد؟
هذا على نوعين. النوع الأول: من كان الإناء في يده عند بدء الأذان فهذا يجوز له أن يشرب منه. والثاني: من لم يكن الإناء في يده عند بدء الأذان فلا يجوز له أن يشرب. وإذا شرب يعد قد شرب في نهار رمضان وعليه القضاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت إلى مكة معتمرا، فدخلت أول ما دخلت الفندق واستحممت بالصابون، فماذا علي؟
إن كان هذا الصابون لا عطر فيه فلا يلحقه حرج، وإن كان فيه عطر وكان جاهلا أو ناسيا فأيضا يمسح أثر هذا الصابون وهذا العطر عن بدنه ولا يلزمه شيء. وإن كان عالما بأن العطر أو الطيب لا يجوز للمحرم وجب عليه فدية أذى، وعليه أن يستغفر وأن يتوب من ذلك.
كتبكم الله. يقول السائل: إذا جئت إلى المسجد وجلست ونسيت تحية المسجد، هل أقوم وآتي بها؟
نعم، تحية المسجد مشروعة، قد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو قدر أن الإنسان جاء إلى المسجد فجلس ثم تذكر، شرع له أن يأتي بتحية المسجد بعد ذلك. ففي الحديث أن سليك الغطفاني دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي الركعتين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النظر إلى الكعبة يعد من العبادات؟
ورد في هذا المعنى آثار وأحاديث تعتبر النظر للكعبة من العبادات، ولكن هذه الآثار وهذه الأحاديث ضعيفة الإسناد جدا، لا يقوي بعضها بعضا. وقد استدل بعضهم بمثل قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، على استحباب النظر إلى الكعبة، ولكن هذا المراد به حال الصلاة وليس للنظر، وإنما لاتجاه الوجه إلى الكعبة.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الشرع في رجلين مسلمين صائمين يشتم أحدهما الآخر ويدعو عليه بعدم قبول عبادته، ما تنصحونهم؟
يعمل الإنسان عددا من الأعمال الصالحة ويتعب فيها، ثم بعد ذلك يهدي أجرها وثوابها لغيره سالمة مسلمة. وبالتالي العقلاء يحتفظون برأس المال لديهم وما عملوه لا يفرطون فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صيام وصلاة وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. ومن ثم ينبغي للإنسان ألا يفرط في أجره وثوابه. إذا تقرر هذا فإن من الأمور المستحسنة أن يقابل السوء في التعامل بالحسن فيه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. يعني إذا أساء إليك أحد وعمل معك عملا يسيئك وتحزن من أجله فتقرب إلى الله بأن تعمل الحسن معه، لا تريد أجره هو ولا تريد ثوابه هو، وإنما تريد الثواب من رب العباد جل وعلا.
أثابكم الله. يقول السائل: هل من يقرأ القرآن من المصحف باستمرار يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما في الحديث، أم هو خاص بمن حفظ؟
هذا الحديث الذي يقال فيه لصاحب القرآن يوم القيامة هذا القول فيه ضعف، ولم يثبت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في نصوص كثيرة الترغيب في تلاوة كتاب رب العزة والجلال، كما في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم إيش؟ أجورهم. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وقال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وهكذا حفظ القرآن عبادة عظيمة ينالها المرء، ينال المرء بها الأجر والثواب الجزيل. ولذا قال رب العزة والجلال في الثناء على الحافظين لكتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون عند الإنسان شيء من المحفوظات من القرآن، فقال: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تصور لو دخلت بيتا من بيوت الحجارة القديمة والطين وقد تهدمت أطراف ذلك البيت وتساقطت سقفه وخشبه، هكذا مثل من لا يحفظ شيئا من كتاب الله.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز حجز الأماكن بالحرم؟
سؤال بعد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الملابس التي فيها شعارات لأديان الكفار؟
المسلم معتز بدينه، حريص على أن يظهر شعائر هذا الدين وألا يظهر شعائر غيره من الأديان، فإن إظهار شعار هذا الدين عبادة نتقرب بها إلى رب العزة والجلال، نرجو بها الثواب من عند الله جل وعلا. ومن ثم فحضور هذا الجمع في صلاة التراويح وصلاة القيام هذا إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام، وإظهار الإنسان لشعائر دينه هذا يجعل الناس ينقادون لهذا الدين ويستجيبون له. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يكون مظهرا لشعائر دينه في عبادته، في صلاته، في أخلاقه، في تعامله، في جميع شأنه، يتقرب بذلك برب العزة والجلال. لا أن يكون مظهرا لشعائر لأديان أخرى، فإن هذا مما يتنافى مع المعنى الشرعي في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.